لدى الإمام قد سلم، هل يجوز عقد الجماعة الثانية لإمام ثاني؟
المسألة فيها خلاف بين العلماء، جمهورهم وأكثرهم على أنه لا يشرع تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإذا أقيمت الجماعة الثانية فهي مكروهة، ومعنى ذلك أن المصلي إذا دخل المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى صلى وحده، فإذا صلى مع غير جماعة ثانية كانت صلاته مكروهة وإن كانت صحيحة في واقعها، بحيث لا يكون بحاجة إلى إعادتها، لكن الأولى به أن يصليها وحده ولا يكرر الجماعة الثانية، ذلك لأن لفظة الجماعة تدل على المقصد وعلى الغاية منها، فالجماعة هي التجميع، فإذا قيل كما قال بعضهم وهو كما ذكرت آنفا خلاف رأي جماهير العلماء، فإذا قيل بجواز تكرار الجماعة الثانية وليس فقط الجواز المستوي الطرفين، يعني الذي يعني أنه سواء صلى الجماعة أو صلى منفردا، هذا جائز وهذا جائز. هؤلاء الذين يقولون بجواز الجماعة الثانية يفضلونها على أن يصلي كل واحد منهم منفردا. لو قيل بهذا القول لزم منه ما نشاهده في بلادنا هذه وكثير من البلاد الإسلامية الأخرى، لزم منه تفريق الجماعة الأولى، تفريق وتقليل عددها، ونحن نشاهد هذه القضية ونلمسها لمس اليد، يعني حينما يتبنى المصلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حينما يتبنى المصلي شرعية الجماعة الثانية، هذا التبني يحمله على أن يتساهل بحضور الجماعة الأولى، وهذا التساهل يؤدي إلى تفتيت عقد الجماعة الأولى وتقليلها، وهذا ضد الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس، وفي الرواية الأولى الأخرى بسبع وعشرين درجة. ولا يخفى على أهل العلم أن كل ما يؤدي إلى مخالفة غاية الشارع الحكيم فذلك منبوذ ومردود على صاحبه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومما لا شك فيه أن تكرار الجماعة في المسجد الذي ذكرناه آنفا له إمام راتب ومؤذن راتب أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد السلف الصالح ومنهم الأئمة الأربعة. لعل الحاضرين جميعا قرأوا أو على الأقل سمعوا من أفواه العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة الجماعة وبخاصة جماعة صلاة العشاء. الشاهد من هذا الحديث أنه يوحي إلينا ونستنبط منه أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام جماعة ثانية، لأنه لو كانت هذه الجماعة الثانية لكانت مأذونا بها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث يشعرنا بأنه لم يكن هناك جماعة ثانية، لأنه عليه السلام لما هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة فإنما يعني جماعته عليه السلام، ويعني المتخلفين عن الاقتداء به عليه السلام في مسجده. فلو كان هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة الأولى قد تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جماعة ثانية وثالثة كما هو الواقع اليوم في عالمنا الإسلامي إلا ما شاء الله قليل ما هم، لم تقم الحجة عليهم، لأن لهؤلاء المتأخرين، وعليكم السلام، لأن لهؤلاء المتأخرين كلهم أن يعتذروا وأن يقولوا نحن يا رسول الله إن لم نحضر جماعتك فسنحضر جماعة ثانية والثالثة وهكذا. ولكن لما كان الواقع يشهد أنه لم يكن في عهده عليه السلام إلا هذه الجماعة الواحدة، فبذلك أقيمت الحجة على المتخلفين، ولذلك هم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاقبتهم عقوبة كبرى وهي تحريق بيوتهم. لماذا؟ لأنهم يتخلفون عن الجماعة التي يجب عليهم أن يحضروها، وليس هناك جماعة أخرى كما ذكرنا. وبهذه المناسبة يتساءل كثيرون من الناس حينما يسمعون هذا الحديث، فيقولون ما معنى هم الرسول بحرق المتخلفين ثم لم يفعل؟ لأن الحديث هكذا يقول: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه عليه السلام، ثم آمر رجالا فيحطب حطبا من البرية، ثم أحرق عليهم بيوتهم، إلى آخر الحديث. فهم الرسول عليه السلام ولم يفعل. لماذا لم يفعل؟ الجواب واضح جدا، لأن البيوت التي فيها المتخلفون عن صلاة الجماعة ليس فيها فقط هم أنفسهم، لهم نساؤهم، لهم ذراريهم وأولادهم وهكذا. ومعلوم أن النساء كما قال عليه السلام بيوتهن خير لهن، يعني أن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في مسجدها، والعكس بالعكس، أن يصلي الرجل في مسجده خير له من أن يصلي في بيته. هذا بالنسبة للنساء البالغات فبيوتهن خير لهن، وأولى وأولى الذرية سواء كنا ذكورا أو إناثا، هؤلاء لا يجب عليهم الصلاة من أصلها، وبالتالي لا يجب عليهم حضور الجماعة في المساجد. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذاك الوعيد الشديد وتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لا أصاب العذاب من لا يستحقه، وهذا خلاف النص القرآني الذي يقول أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان لما سعى. هذا هو السبب في عدم تنفيذ الرسول عليه السلام وعيد تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، أي صلاة الجماعة في المسجد. فالشاهد أن هذا الحديث دليل واضح لجمهور العلماء الذين رأوا كراهة عقد جماعة ثانية وثالثة. والحكمة من ذلك أشرت إليها آنفا أن هذه الجماعة الثانية والثالثة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. وأوضح مثال على ذلك صلاة الجمعة، لما كان مستقرا في أذهان الناس أن الجمعة لا تعاد في المسجد، لذلك تجدهم يسارعون إلى الصلاة في مسجد الجامع، وهذا بلا شك سبب قوي لتضيق المساجد على رحبها بالمصلين يوم الجمعة، لأنه قد استقر في أذهانهم أن لا جماعة ثانية في أي مسجد من المساجد الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة. أنا أقول هذا ولا أنسى أن الذين يهتمون بأداء صلاة الجمعة هم بلا شك أكثر من الذين يهتمون بأداء صلاة الجماعة، لأن كثير من الناس مع الأسف يكتفون من الصلاة في كل أسبوع بصلاة الجمعة، لكن مع ذلك يلاحظ هذه الملاحظة أنهم لو كان في أذهانهم أن هناك جماعة ثانية لتأخروا أيضا. فإذا هذا أمر واقع ومشاهد وملموس لمس اليد، وهذا أثر من آثار الأفكار السيئة إذا ما استقرت في قلوب أصحابها دفعت أصحابها إلى أشياء تخالف شريعة ربها تبارك وتعالى. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم أن يصحح قبل كل شيء عقيدته ومفاهيمه في الإسلام تصحيحا صحيحا، ليكون منطلقه أيضا كذلك منطلقا صحيحا. والمثال هذا بين أيديكم، من قام في نفسه أن لا جماعة ثانية فنادرا ما جدا جدا أن تفوته صلاة الجماعة الأولى، والعكس بالعكس تماما، الذي يقوم في نفسه في جماعة ثانية وثالثة فهو يتهاوم بالجماعة الأولى. واسأل به خبيرا، لأني أنا من أولئك الناس الذين ابتلوا في أبان طلبهم للعلم، ابتلوا بالتخلف عن الجماعة الأولى، علما أن المسجد الذي كنت أصلي فيه كان قريبا من محلي الذي أعمل فيه، فكنت أسمع الأذان، وأنا رجل ساعات يصلي هالساعات، دكاني يعني ما بيني وبين المسجد إلا يمكن 50 متر لا أكثر، أسمع الأذان فأقول ها الآن نركب البرغي هذا، نركب العقرب إلى آخره، وأحيانا بتعسر العمل كما هو معروف في كل المهن فأتأخر، نفسي يصير مجادلة بين العقل وبين النفس الأمارة بالسوء، أنت على طريقة بيود أن تفوتك صلاة الجماعة، ولو فاتتني لابد ما ألاقي وأجد جماعة ثانية. كمان أفترض في نفسي أنه أدخل المسجد ما أجد من يؤم الناس من جماعة ثانية، فنفسي تقول لي أنت طالب علم، أنت ما عجبك حالك، أنت طالب علم، إن ما وجدت إمام أنت بتصلي إمام. وهكذا قضيت سنين أتهاوم بصلاة الجماعة، لست تاركا لصلاة الجماعة، لكن كما صورت لكم يكون في يدي عمل شوية وشوية وشوية بروح المسجد راحت الصلاة. فيصير هذا النقاش بين العقل وبين النفس. أخيرا لما عرفت السنة، عرفت السنة أن لا جماعة ثانية، إما أن تصلي وتحظى على تلك الفضيلة التي ذكرناها 27 درجة، وإما أن تكون تلك هذه الفضيلة من جهة وأن تكون آثما من جهة أخرى، هذه خسارة أكبر، لأنه إن خسر الإنسان الفضل فهو ليس بمعذب، لكن الأشكل أنه آثم، ومن تأثم وارتكب إثما فهو معذب إلا يغفر الله له. فلما استقر في نفسي أن لا جماعة إلا الوحيدة، مجرد ما أسمع الأذان أدع الساعة في مكانها وأقول بعد أن أصلي أعود إليها وهكذا. والحمد لله يعني ألما تفوتنا صلاة الجماعة الأولى، ولئن فاتتنا، وهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن ينتبه الأخوان لها، لئن فاتتنا ونحن الحريصين على أداء صلاة الجماعة الجماعة الأولى فلن تفوتنا فضيلتها. ذلك خاتمة كلمة قصيرة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة ووجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. إذن هذا الحرص على أداء صلاة الجماعة الأولى تكتب له أجورها ولو فاتته، لأنه كان حريصا على أدائها مع الجماعة الأولى. وتفضلوا الآن. بدنا
ايش من قول عليه السلام: إذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا قوله، وبينما لو قال له فيصلي به، ما الفرق بين البارتين؟
أيضا نريد التوضيح بالنسبة لقاعدة العموم حتى يستمر، وأيضا الإشارة،
نعم،
إشارة الإصبع بين السجدتين في جلسة الاستراحة.
ليكن سؤالك منفصلا عن الثاني أو الثالث، وإلا ستضطرنا أن نحفظ أسئلتك ثم نكر عليها بالجواب، وهذا ليس بالأمر السهل، وإنما اسأل السؤال ثم خذ الجواب ثم أتبعه بالسؤال الثاني وهكذا دواليك.
لو سمحت شيخنا، الله تجلس على الكرسي شيخنا، أعطينا الكرسي والله لو سمحت، الكرسي شيخنا. بسم الله.
الشرط الأول أن يكون صادرا من المعصوم الذي يحيط بكلامه ويعني ما يقول، وليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون كل جزء من أجزاء ذلك العموم قد جرى عمل الرسول عليه، وإلا إذا تصورنا جزءا من أجزاء ذلك العموم لم يجري عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين ذاك هذا الأمر الذي لم يجري عمل الرسول عليه يستثنى من العموم ولا يستدل على شرعيته بالعموم. أعتقد أن هذا فيه شيء من الغموض إلا على من كان متمكنا في العلم وبصورة خاصة في علم أصول الفقه، ولذلك لابد من ضرب مثال أو أكثر إن لزم الأمر لتوضيح هذا الذي قلته آنفاً. أن جزءا من أجزاء العموم الذي صدر من الرسول عليه السلام لم يجري عمل الرسول عليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا العموم على شرعية ذلك الجزء الذي لم يجري عمل الرسول عليه. مثاله ما نذهب بكم بعيدا، البحث السابق وهو تكرار الجماعة، وسألحقه بمثال لاحق زيادة للتوضيح. فالمثال السابق يمكن لبعض الناس أن يستدلوا على شرعيته، ولعلكم استحضرتم المثال السابق وهو تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، فيمكن لبعضهم أن يستدل عليه بعموم قوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. هذا النص عام وهو صادر من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب لا. لما؟ لأنه كما يقول بعض علماء السلف في كل محدثة من محدثات الأمور التي عليها جماهير الناس اليوم وقبل اليوم بزعم أنها زيادة خير، وزيادة خير خير زعمه. يقول علماء السلف في رد مثل هذه الدعاوي: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الذي نحن الآن في صدده وهو الجماعة الثانية والثالثة وما يليها، لو كان خيرا لسبقنا. السبب الأول أنهم أعلم بدلالات الأحاديث ومفاهيمها، والسبب الثاني أنهم أحرص منا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى. فإن لم يكن هذا من عمل السلف، كان عملهم هذا دليلا لنا على خطأ استدلالنا بهذا النص العام. واضح هذا المثال؟ هذا المثال نعالج به أمرا واقعا كما قلنا، تكرار الجماعة الثالثة. الآن أنتقل إلى مثال ابتكرته أنا لأنه لم يقع وأرجو أن لا يقع، لأنه من نفس الفصيلة التي ضربنا عليها مثلا بتكرار الجماعة. قلت ولا أزال أقول، قلت مرارا ولا أزال أقول تكرارا: لو دخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت كالظهر والعصر مثلا السنة القبلية، والذي يقع وهذا هو السنة الذي كان عليها السلف، كل واحد بينتحي ناحية ويصلي السنة وحده، فلو بدأ لأحدهم فقال: يا جماعة ليه أنتوا عم تتفرقوا في هذه الصلاة؟ تعالوا نصلي جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة. هذا حديث صحيح. وقال عليه السلام الحديث السابق: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. هل يكون مصيبا في هذا، في هذه الدعوة التي دعا الناس إليها أن يجتمعوا جماعة في صلاة السنن؟ لا شك ولا ريب أن من كان أوتي ذرة من علم يقول: لا هذا لا يجوز.
وهذه بدعة من الإسلام عند الله. طيب وماذا تفعلوا بهذه الأحاديث؟ الجواب هذه أحاديث عامة لا تشمل هذه الجزئية كتلك. لماذا؟ لأنه لم يجري عمل السلف الصالح على ذلك. واضح؟ إذا عرفنا هذين الشرطين وأعود مذكرا بهما، الشرط الأول أن النص العام الذي يعتد به هو الذي صدر من فم الرسول عليه السلام وليس من غيره. الشرط الثاني أن يكون كل جزئية من جزئيات هذا العموم قد جرى العمل عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح. فإذا اختل جزء من أجزاء هذا العموم عن العمل عمل السلف به خرج هذا الجزء من ذاك العموم. الآن يمكنني أن أدخل في الإجابة عن السؤال السابق. السؤال السابق والادعاء أن قول الصحابي أن الرسول عليه السلام كان يرفع أو يكبر، كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا ليس كلام الرسول عليه السلام، وإنما هو كلام أحد الصحابة والذي أذكره أنه أبو هريرة أو أنس بن مالك. حينئذ ما نستطيع أن نتصور في هذا الصحابي أنه أحاط علما، أولا تصور كل رفع أو خفض فعله الرسول عليه السلام حتى ما يتعلق بسجود التلاوة، تصور هذا مع تلك الأجزاء الأخرى فعناها بقوله حين قال كان يكبر في كل خفض ورفع. ما نستطيع أن نتصور هذا لأن هذا يحتاج إلى عقل، إن صح التعبير ولا يصح عقل مشرع، أقول لا يصح لأن المشرع هو الله تبارك وتعالى. إذن فلنصحح العبارة ونقول عقل مبلغ عن الشارع الحكيم وليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الذي يتبادر لمن يقرأ الأحاديث الواردة في التكبير في الخفض والرفع إنما يعني الصلوات المعتادة والتي قلما يقع فيها سجود تلاوة، فلا يتبادر إلى ذهن قارئ للأحاديث أن الصحابي عنا حتى إيه الهوي والانخفاض لسجود التلاوة. ثالثا وأخيرا وهذا أهم شيء في الموضوع، إذا ذكرتم سابقا أن أي جزء من أجزاء العموم لم يجري عليه العمل فلا يجوز لنا أن يجري عليه عملنا. لا شك أن الرسول عليه السلام قرأ سجد التلاوة مرارا وتكرارا، فأنتم تعرفون جيدا أن من السنة في صلاة صبح الجمعة قراءة سورة السجدة، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة العشاء وكان يسجد. وهكذا الأحاديث في سجود الرسول عليه السلام في الصلاة كثيرة تترى، فلا ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الصلاة سجدة التلاوة كبر بهذا الخفض، لم ينقل هذا. إذن لو كان العموم الصادر من الصحابي الراوي للخفض والرفع عموما شاملا جامعا كما لو كان صادرا من الرسول عليه السلام، وهذا التشبيه بلا شك فيه مبالغة، لأننا نسوي بين تعبير الصحابي وبين تعبير الرسول، نسوي هذا فرضا وجدلا. لو فرضنا فيه هذا العموم نقول هذا الجزء من هذا العموم لما كان لم يجري عليه عمل الرسول عليه السلام وهو غير مراد وغير مقصود. حديثنا وكلامنا هذا بلا شك ما تسمعونه هو في الصلاة. قلنا بأن أولئك الأصحاب الكرام الذين نقلوا إلينا سجود الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة ما نقلوا إلينا أنه كان يكبر لسجد التلاوة، لكنني أزيد على ذلك فأقول إن الرسول عليه السلام كان أيضا يقرأ آية السجدة خارج الصلاة، ولم ينقل أحد أيضا من أصحابه أنه كان يكبر حتى خارج الصلاة. أيضا سجدة التلاوة لا يشرع فيها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة التكبير، لأن السجدة هذه ليست صلاة، وهذه نقطة يجب أن نتنبه لها. السجدة هي بلا شك ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولكن إذا فصلت السجدة عن الصلاة لم تبقى ركنا ولم تبقى لها أوصافها المعروفة والمشروطة لها في داخل الصلاة. اختلفوا فما بين قائل بوجوبها وما بين قائل بسنيتها، والسنية القول بالسنية مرجوح، والراجح أن التكبير واجب، تكبيرات الانتقال في أثناء الصلاة هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسيء صلاته بها. فإذا تركنا هذه الأمور في الصلاة وانتقلنا إلى سجود التلاوة وأضفنا إليها سجدة الشكر، فما نستطيع أن نلحق بها الأحكام التي كانت ملحقة بها وهي في الصلاة، لأنها منفصلة عن الصلاة. من هنا نتوصل إلى أن نقول ما دامت أن السجدة لا يترتب عليها أحكامها وهي في الصلاة، نتوصل إلى أن نقول لا يشترط للسجود، لا يشترط له طهارة البدن ولا الطهارة من الحدث الأصغر بل الحدث الأكبر، ولا طهارة المكان ولا استقبال القبلة، كل ذلك لا يشترط لسجود التلاوة لأنها ليست صلاة. هذه الشروط هي شروط للصلاة لكن ليست شروطا لجزء من أجزاء الصلاة. ولنقرب إليكم ذلك بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، فهل يجوز للمسلم أن يقول الله أكبر وهو مثلا محدث حدث أصغر بل وحدث أكبر؟ يجوز طبعا. لماذا؟ لأن هذا ذكر اشترط في افتتاح الصلاة ولم يشترط في تضاعيف الصلاة كما ذكرنا. كذلك يجوز له أن يكبر غير مستقبل الكبلة؟ يجوز، وهو على مكان نجد؟ يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولأننا لا نستطيع أن نأتي بشرط في أمر من الأمور المشروعة هذا الشرط لم يأتي به الشاعر الحكيم لقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. أظن بهذا أتيت على الإجابة عن سؤالك بالنسبة للاستدلال بعموم قول الصحابي أن الرسول عليه السلام كان يكبر في كل خفض ورفع، فهذا ليس فيه دليل ما ذكرناه آنفا. أريد أن أقول شيئا هو يعتبر كالمتمم للبحث السابق لكي لا يستدرك علينا مستدرك ما وقد يسيء فهم ما قد يستدركه علينا. أنا أعلم بعد هذا البيان السابق أنه قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر لسجدة التلاوة، ولهذا نحن أو لا نقول نحن، أقول أنا شخصيا لأني أنا الذي أفهم هذا الفهم، لا نحرج ولا ندقق ولا نشدد على الأئمة الذين إذا سجدوا سجدة التلاوة في الصلاة كبروا، لا نشدد عليهم في ذلك لأن لهم سلف، وهذا هو الله المسعود. لكننا إن شعرنا بأن هذا الإمام أو ذاك عند استعداد لتقبل السنة شرحنا له الأمر بنحو هذا الشرح السابق، فإن استجاب فبها ونعمة، والأمر كما قال عليه السلام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستجب وظل على رأيه وحسبنا أن نذكر أننا إن أنكرنا عليه أنكرنا على عبد الله بن مسعود، ولسنا بالموقع والموقف الذي نتمكنوا فيه من الانتقاد والاعتراض على صحابي جليل. حسبنا أن نقول هذا الذي تبين لنا من السنة وهو صحابي جليل له هذا الرأي، والصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، فنحن ما نحرج عليهم هذا الاختلاف، لكننا نحاول دائما وأبدا أن نعمل بالسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تفضل.
جزاكم الله خيرا. لو تكرم شيخنا الفاضل بالإجابة على أسئلة الإخوة التالية. السؤال الأول: ما هي أفضل الكتب الفقهية في نظركم والتي إن درسها طالب العلم استطاع أن يحصل الفقه منها؟
الذي أراه أن من خير ما يبتدئ به طالب العلم اليوم إذا وجد في جو كما نعبر نحن جو سلفي أو حديثي أو سني، جو يدعو لاتباع الكتاب والسنة، ولم يكن يعيش في جو مذهبي لا يتعرف على السنة وإنما هو يتعصب للمذهب. فإذا كان طالب العلم يعيش في جو سني فأنا أنصح له أن يبتدئ دراسته في الفقه بالكتاب المعروف والمؤلف في بلد السائل فقه السنة للسيد سابق، ذلك لأنه كتاب وحيد من حيث منهجه، لا أقول وحيد من حيث صوابه لا، لكن من حيث منهجه فهو في هذا العصر كتاب وحيد. فيبتدئ طالب العلم بدراسة الفقه من هذا الكتاب.
لأنه جمع في حدود استطاعته بين الفقه ولم يتمسك في ذلك بمذهبه الذي يلوح لي من كتابه أنه شافعي، لم يتمسك بمذهبه هذا كما يفعل كل المؤلفين في مذاهبهم، لا يخرجون قيد شعرة عما قاله مذهبهم. أما هو فلم يلتزم هذا المذهب، وإنما حاول، أقول حاول، أن يأخذ من كل مذهب ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. يرحمك الله،
بارك الله فيك. طيب هذا الكتاب،
يا سماحة، أقول هذا الذي ينبغي أن يبدأ به طالب العلم، والسبب لأنه هو المنهج الذي يجب على كل طالب العلم أن ينهجه وأن يسير عليه. لكن لا يكفي لهذا الطالب أن يعتمد عليه بكل كلكله وأن يجعله مرجعه في ليله ونهاره، لا. لماذا؟ لأننا ألمحنا إلى أنه وإن كان وضع هذا المنهج ولكنه لم يستطع النهوض به وتحقيقه تحقيقا كاملا في كثير من المسائل، بعضها هذا الكثير بعضه لم يستدل له مطلقا وإنما هو محض الرأي، والبعض الآخر كما يعرفه كل من درس كتابه حكى فيه الأقوال، أقوال العلماء، أقوال المذاهب، ثم ترك المسألة دون ترجيح، بحيث أن طالب العلم يخرج منها حيران لا يدري الراجح من المرجوح من هذه الأقوال التي حكاها ولم يدعم واحدا منها بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي لاحظته حينما درسته منذ نحو أكثر من 20 سنة، وحملتني هذه الدراسة يومئذ على أن أضع عليه تعليقا، وكنت سميته بتمام المنة بالتعليق على فقه السنة. حاولت، وأنا رجل مثله كما قيل كل بني آدم خطاء، وكما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا
الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا
قلت بأنني ألفت تعليقا على كتاب السنة سميته تمام المنة، لكن يومئذ لم تساعدني الظروف العلمية على الاستمرار في تمام التعليق. كنت وقفت بالتعليق عند آخر كتاب الصيام، ولم يتح لي يومئذ طبع هذا الكتاب، كتاب الصيام، وكنا طبعناه على الآلة الساحبة. أما الآن وقد طبع طبعة جيدة وأنيقة وفيها استدراكات كثيرة، ومنها أنني ألحقت بهذا المجلد الذي نزل في السوق قريبا كتاب الصيام أيضا، فأنصح بأن يستعين طالب العلم ودارس فقه السنة بهذا الجزء، فإنه سيكون أقرب ما يكون إلى الصواب فيما إذا جمع بين الفقه وتمام المنة. ثم يرتقي طالب العلم يدرس كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، فإن هذا الإمام من الأئمة من العلماء النوادر الذين وجدوا في القرون المتأخرة ممن لم يلتزموا مذهبا معينا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وعلى ذلك وضع هذا الكتاب المسمى بالروضة الندية، وهو شرح الدرر البهية، وهذا الدرر هو المتن، هو تأليف الإمام الشوكاني، وأظنكم تعرفون جميعا أن هذا الرجل هو أيضا من نوادر عصره، من حيث أنه لم يتمسك بالكتاب الواسع الذي منه استقى هذا المتن المختصر والذي شرحه الصديق حسن خان، أعني به كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني. هذا الشوكاني كان من كبار علماء الزيدية والزيود الذين يستوطنون اليمن ولا يزالون مذهبهم غير المذاهب الأربعة، مذهبهم قريب من مذهب الشيعة ولكنهم في الواقع خير من الشيعة. ومما يدل على ذلك أن الشيعة على مر القرون والأزمان لم يوجد فيهم عالم، مع أنه فيهم علماء كثيرون، يجمعون كما يقولون بين المنقول والمعقول، لكن ما وجد فيهم شخص واحد تسنن الشيعة على مر هذه السنين الطويلة، ما وجدنا واحدا منهم ترك التشيع واتبع السنة. أما الزيدية ففيهم المئات من العلماء الذين تركوا المذهب الزيدي واتبعوا الكتاب والسنة، من هؤلاء الإمام الشوكاني هذا رحمه الله، هو كان من كبار العلماء الزيدية، ثم هداه الله فتمسك بالكتاب والسنة، هذا شأنه دائما في كل كتبه. ومن ذلك الدرر البهية مثل جاء صديق حسن خان فكما يقال في هذا الزمان وضع النقاط على الحروف، المتن ليس فيه آية ولا فيه حديث، وإنما الأحكام الفقهية في كل باب، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، حسب اجتهاد الشوكاني. صديق حسن خان استدل لكل مسألة تبناها الشوكاني في ذاك المتن بما جاء في الكتاب والسنة. فطالب العلم إذا انتهى من دراسة فقه السنة، لأنه عبارته أسهل وعبارته تتناسب مع منطق العصر الحاضر، أما كتاب الروضة النجية فعباراته علمية وكثيرا ما يعجز بعض الطلبة أن يفهم مراده في بعض العبارات. وأذكر أيضا بأن الشوكاني نفسه له شرح موجز على هذا المتن الدرة البهية، له شرح موجز، لكن شرح صديق خان أوسع منه وأفيد. فإذا انتهى طالب العلم من دراسة هذا الكتاب انتقل إلى سبل السلام، إلى نيل الأوطار، إلى كتاب المحلى، إلى الكتب الأخرى التي تدرس المسائل على الطريقة التي تسمى اليوم بالفقه المقارن، وأحسنها في اعتقادي المجموع شرح المهذب للإمام النووي، لأنه يذكر المسألة التي قررها المؤلف على المذهب الشافعي، ثم يبدأ بشرح المسألة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتها، وأحيانا يرجح ما هو الأقرب إلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي يبدو من سؤالك أولا يعني تقديم عذر للمتخلف عن صلاة الجماعة في أمر الدنيا.
لا، السؤال الأول انتهى.
هذا
السؤال الأول.
إذن أنا بقول في المناسبة، لأن كثير من أخواننا طلاب العلم بيسألوا سؤال ويأتيهم الجواب، فيبدأ بكلام أفهم أنا على الأقل أنه هذا ليس سؤالا جديدا، ولهذا أنا أقول لهم يجب أن يكون بيانكم واضحا فتفصلوا بين السؤال والسؤال حتى ما يختلط أحدهما بالآخر بنقطة على طريقة المحدثين. المحدثون جزاهم الله خيرا في كتاباتهم جروا على اصطلاح رائع جدا، إذا انتهت العبارة بدأ النقطة دائرة،
دائرة بدون نقطة،
بدون نقطة، إذا انتهت العبارة دائرة تفصل عن العبارة التالية بدون نقطة، انتهى الكتاب. ثم من دقتهم أنهم يقابلون الكتاب إما على الأصل كان له أصل أو على المؤلف الذي أملاه عليهم، فكلما انتهوا بمقابل الجملة، والجملة قلنا بدل نقطة دائرة بحط في وسط الدائرة نقطة، هذه النقطة شو بتعطي؟ تعطي أن الجملة كاملة بسبب وجود الدائرة، وأنها قوبلت على الأصل بسبب وجود النقطة بوسط الدائرة. ولذلك أنا بقول لازم تحطوا نقطة على طريقة المحدثين، يعني تكون واضحة حتى ما يختلط سؤال بسؤال، وما يختلط حينئذ الأمر على مجيب. فالآن أنا فهمت أنه هذا له صلة لتساؤلك لماذا إذا اختلف العلماء. فإذا كنت تعتبر هذا سؤالا منفصلا عن السؤال الأول، لذلك نحن نمحي ما مضى من السؤال الجواب ونستأنف الآن سؤالا جديدا. فما نصه عندك؟
العلماء اختلفوا في موضوع متى يدرك الإنسان صلاة الجماعة. كما تعلم أهو بالسجود أم بركعة أم بشيء منها كما سمعت مرة منك. وأنت الآن تقول أنه حتى لو لم يدركها يعني يدرك أجرها.
أنا ما أقول هكذا، أنا أقول هكذا حديث الرسول عليه السلام. فأنت إذن ينبغي أن يكون سؤالك كيف نوفق بين هذا وهذا. الجواب معلوم عند العلماء وطلاب العلم، قوله عليه السلام المروي في الصحيحين يقول الله عز وجل لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.
والله شيخنا بس راح تعيد الحديث عشان القطع
في الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. في رواية أخرى في صحيح مسلم: فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ليه؟ قال عليه السلام: حتى تعرف الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تقول: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. الرواية الأخرى تقول: فاكتبوها له حسنة. هو هم بسيئة لكنه لم يعملها. الرواية الثانية تقول: فاكتبوها له حسنة. لماذا؟ الجواب: فإنما تركها من جراية. الله يقول أن هذا الذي هم بالسيئة ولم يعملها اكتبوها له حسنة لأنه تركها خوفا من الله. أما الرواية الأولى: لا تكتبوها شيئا، هو من باب ومن العصمة ألا تجد. واحد فكر يروح على السينما مثلا، مد إيده لجيبته ما وجد مصاري، ما راح على السينما، ما انكتب له سيئة لأنه ما فعل ما راح للسينما. لكن واحد ثاني مد إيده ووجد، بعدين تذكر ربه فخاف وترك، كتبت همه بالسيئة حسنة. هكذا الحديث. إذا عرفنا هذه الحقيقة يجب أن نتذكر دائما وأبدا أن الأعمال الصالحة تضاعفها يختلف من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لما نحن ذكرنا الحديث ورتبنا عليه أن من كان حريصا على المحافظة على صلاة الجماعة، الجماعة الأولى فقط لا غير كما يقال، ثم لسبب عرض له لم يتقصده كما جاء في سؤالك الأول، انشغل بدنيا كما قلت أنا انشغلت في تصليح الساعة والآخرين، لا، لسبب لم يكن هو قاصدا له ذهب إلى المسجد وإذا به انتهت صلاة الجماعة. قال الحديث: كتب له مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. الآن نتساءل، ترى كم كان أجر هؤلاء المصلين؟ 10، 100، 700 أضعاف كثيرة. هل تستطيع أن تقول شيئا من هذه الاحتمالات؟ لا. أنا أقول لك، كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين صلوا وراء الإمام إذا أتقنوا صلاتهم، إذا أتقنوا صلاتهم ولم يخلوا بها، فتكتب لهم فضيلة الجماعة من 27 درجة، لكن إما الحسنة تضاعف 10، وإما 100، وإما 700، وإما أضعاف كثيرة، أي الأجور لهؤلاء ليست متساوية وإنما هي مختلفة أشد الاختلاف. وهذا الذي توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا، كتب له مثل أجر صلاتهم، يعني على الأقل 10. أما المضاعفة، المضاعفة لا يمكن إلا لمن أتى العمل مش فقط قصد ونوى، وإنما أتى العمل، حينئذ ممكن أن يتضاعف العمل إلى أضعاف كثيرة كما سمعتم في الحديث النبوي. إذن أظن عرفت الجواب عن سؤالك. العلماء اختلفوا بما يدرك الإنسان فضيلة صلاة الجماعة، منهم من قال بإدراك ركعة ولا بد، منهم من قال غير ذلك، لكن الرسول عليه السلام يقول: